تفاصيل. أهلا بكم. أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشيان عن قلقه إزاء انتهاك الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف جرائمه الوحشية بحق سكان غزة. بزشيان وخلال اتصال هاتفي مع الملك الأردني عبدالله الثاني استنكر تصريحات الرئيس الأمريكي وخطته بخصوص التهجير القسري لسكان القطاع، معتبرا تواصل وزيري خارجية البلدين عاملا سيسهم بتقارب مواقف طهران وعمان بمختلف القضايا خاصة غزة. من جانبه أعرب ملك الأردن عن أمله بعقد لقاء مباشر مع الرئيس الإيراني لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق الجهود بشأن التحديات الإقليمية. أكد وزير الخارجية الإيراني عزم طهران على المضي قدما في برنامجها النووي السلمي وفقا للمعايير القانونية والدولية. جاء ذلك بتصريحات لعباس عراقشي باتصال هاتفي تلقاه من نظير الهولندي كاسبر ويلدكامب، أعرب فيه عن استعداد طهران لإجراء مفاوضات حقيقية بشكل غير مباشر، مشددا على أهمية الابتعاد عن سياسات التهديد والابتزاز لتحقيق ذلك. كما هدد عراقشي بأن إيران سترد بحزم على أي انتهاك لسيادتها أو تهديد لمصالحها، موضحا أن التصريحات الأمريكية ستزيد الأوضاع تعقيدا. بدوري أعرب كامب عن قلقه إزاء تصاعد حدة التوتر بالمنطقة داعيا إلى حل الخلافات عبر الدبلوماسية. استهدفت القوات المسلحة اليمنية مجددا حملة الطائرات الأمريكية ترومان للمرة الثالثة خلال 24 ساعة الماضية. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد مشاركة القوات البحرية والقوات الصاروخية وسلاح الجو اليمني المسير في العملية، مشيرا إلى استهداف القطعة الحربية المعادية في البحر الأحمر بالصواريخ المجنحة والمسيرات في اشتباك دام لساعات. في المقابل استشهد 3 مدنيين وأصيب آخرون جراء غارات معادية لطيران العدوان الأمريكي استهدفت محافظات الحديدة الساحلية وصعدة وحجة. التقرير التالي تضمن تفاصيل وافية بشأن عمليات القوات اليمنية في البحر الأحمر.
حاملة الطائرات الأمريكية والقطع البحرية المرافقة لها في البحر الأحمر أصبحت هدفا للصواريخ والمسيرات اليمنية 3 مرات خلال 24 ساعة. يأتي الاستهداف ردا على الاعتداءات الأمريكية المتواصلة على اليمن. وفي وقت سابق استهدفت غارات جوية أمريكية مؤسسة المياه في مديرية المنصورية بمحافظة الحديدة غربي اليمن، راح ضحيتها 5 مدنيين وأصيب آخرون. كما تسبب تدمير خزان المياه ومشروع ومبنى مؤسسة المياه في مديرية المنصورية جراء القصف في تعطل خدمة المياه عن أكثر من 50,000 مواطن. الطيران الأمريكي استهدف أيضا بغارتين مدينة صعدة شمالي اليمن، كما نفذ 3 غارات على محافظة حجة شمال شرقي اليمن. على ضوء هذه الاعتداءات أفادت وسائل أعلام يمنية باستشهاد 61 مدنيا وإصابة 139 آخرين نتيجة العدوان الأمريكي على اليمن منذ منتصف شهر مارس الماضي. وأدانت وزارة الكهرباء والطاقة والمياه في بيان استهداف العدوان لمبنى فرع مؤسسة المياه ومحطة توليد الطاقة وخزانات الديزل والمخازن، معتبرة ذلك امتهاكا سافرا للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية التي تجرم الاعتداء على المنشآت المدنية، مؤكدة أن الاعتداءات الأمريكية المتواصلة لن تثني الشعب اليمني عن مواصلة مساندة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته وإسناد المقاومة في غزة. على الصعيد الدولي، سلطت صحيفة دي جارديان البريطانية في تقرير خاص الضوء على تفاقم الوضع الإنساني في اليمن جراء الغارات الأمريكية المتواصلة، وحذرت الصحيفة من خطورة الوضع الإنساني المتردي بالفعل نتيجة خفض المساعدات، مشيرة إلى مقتل المدنيين العزل وتدمير البنى التحتية جراء القصف الأمريكي المتواصل على اليمن.
أفادت مصادر طبية فلسطينية أن عدد ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم تخطى عتبة 55 شهيدا. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 50,400، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 114,600 منذ بدء العدوان عام 2023. واستشهد نحو 20 شخصا وأصيب آخرون بمجزرة للاحتلال بعيادة وكالة الأونور والتي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع، فيما ارتقى شهداء باستهداف طيران الاحتلال دير البلح وسط القطاع. كشفت وسائل إعلام عبرية عن مقترح قدمته حكومة نتنياهو بخصوص هدنة جديدة في غزة مقابل الإفراج عن أسرى محتجزين لدى المقاومة. وأكدت المصادر أن الاحتلال يطالب بالإفراج عن 11 أسيرا على قيد الحياة مقابل وقف إطلاق النار لأربعين يوما، مضيفة أن الكيان يعتقد أن هناك فرصة للتوصل لاتفاق، لكن ذلك ستتطلب تصعيدا عسكريا للضغط على حماس حسب تعميها. في المقابل دعت حركة حماس المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه والعودة إلى الاتفاق واستكمال صفقة التبادل. استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال عند مدخل بلدة سيدة الحارثية في جنين بالضفة الغربية. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على المدينة ومخيمها منذ أكثر من شهرين وسط عملية تجريف وحرق منازل وتدمير أخرى. وفي شمالي الضفة استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر لدى اقتحام جنود الاحتلال أنحاء متفرقة من مدينة نابلس. إلى ذلك نفذت وحدات الكيان الغاصب حملة دهم وتفتيش واسعة في محافظة الخليل أسفرت عن اعتقال 7 أشخاص. أصيب مواطن لبناني برصاص جنود الاحتلال إثر استهدافهم بلدة العديسة جنوبية لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف العدوان على البلاد. مصادر محلية أكدت توغل وحدات الاحتلال وآلياته في اللبونة باتجاه رأس الناقورة، لافتة إلى قيامها بوضع ساتر ترابي لقطع الطريق الرابط بين المنطقتين. وكانت قوات الاحتلال شنت أخيرا عدوانا على الضاحية الجنوبية لبيروت أسفر عن ارتقاء 4 شهداء من ضمنهم قيادي في حزب الله مع تسجيل حالات إصابة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد مواصلة تطوير برنامجها النووي السلمي وفقا للمعايير الدولية. أكثر من 50 شهيدا جراء قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. واستشهاد فلسطينيين 2 برصاص جنود الاحتلال في جنين ونابلس. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان وبلال، ألوان وبلال، مع الحياة الإنسانية
في آفاقها وتلاوينها،
مع المعاني المتميزة
من شتى الأزمنة والأمكنة،
مع البحث عن مواقع الخصوبة المنيرة
والنأي عن مواقع العقم والظلام.
ألوان
وظلال،
مشفوعة لكم بالتحايا والآمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم أيها الإخوة الأفاضل بكل خير، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ألوان وظلال. نتمنى لكم أطيب الأوقات تقضونها مع هذا البرنامج المنوع الهادف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا أيضا بدوري أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة فقرات برنامج ألوان وظلال المنوعة. ونيابة عن أسرة البرنامج أتمنى أن تقضوا معنا أطيب الأوقات. والآن مستمعينا الكرام أبدأ معكم أولى فقرات البرنامج تحت عنوان تلاوين ثقافية، فكونوا معنا. تنقل عفوي بين محطات من الماضي والحاضر والشرق والغرب وفي كل اتجاه. أولى محطات هذه التلاوين أيها الأصدقاء نطلع فيها على المستعمرات والفعل الاستعماري المفترس، وهذه هي محطة غوام. وغوام هذه هي كبرى جزر ماريانا في المحيط الهادئ الغربي، تقع إلى الشرق من الفلبين وهي خاضعة للسيطرة الأمريكية. ثروتها الحيوانية الماشية وجواميس الماء، محاصيلها الزراعية الموز والبطيخ الأصفر وأنواع الخضر والفواكه. اكتشفها الرحالة البرتغالي ماجلان عام 1521 للميلاد، احتلها الإسبان عام 1565 للميلاد، وقد تخلت عنها إسبانيا للسيطرة الأمريكية عام 1898 عقب الحرب الإسبانية الأمريكية، ومن ثم أمست قاعدة بحرية أمريكية. وبعد نشوب الحرب العالمية الثانية كانت غوام أول أرض خاضعة للنفوذ الأمريكي تحتلها القوات اليابانية عام 1941، ولكن الأمريكيين استعادوا الهيمنة عليها عام 1944. مساحتها 541 كيلومترا مربعا، سكانها 115,000 نسمة، أما عاصمتها فهي أغانيا. أما المحطة الثانية في هذه التلاوين الثقافية أيها الأصدقاء من دنيا الاستبداد الغربي في تاريخه البشيع، إنها محاكم التفتيش، وهي مؤسسة قضائية بابوية سابقة كانت مهمتها في الأصل اكتشاف الهرطقة والتنكيل بالهراطقة المشتغلين بالسحر. ويميز المؤرخون بين ثلاث مؤسسات حملت هذا الاسم، هي ديوان التفتيش الوسيطي الذي أنشأه البابا غريغوريوس التاسع عام 1231 للميلاد لمكافحة الهرطقة، وديوان التفتيش الإسباني الذي أنشئ في إسبانيا بإجازة من البابا سيكس تاسن الرابع عام 1478 لمطاردة اليهود ومن بعدهم المسلمين الذين أعلنوا دخولهم في النصرانية، ولكنهم ظلوا في سريرة أنفسهم يهودا أو مسلمين. ثم الثالث ديوان التفتيش الروماني الذي أنشأه البابا بولس الثالث عام 1542 لمقاومة الحركة البروتستانتية المسيحية. وقد اتسمت أحكام محاكم التفتيش كلها بالقسوة الشديدة وبالتفنن في ضروب التعذيب للمخالفين حتى الموت. ما زلنا معكم أيها المستمعين الكرام وبرنامج ألوان وظلال وفقرة تلاوين ثقافية. ومن دنيا الحيوان نتعرف أيها الأصدقاء على اللورس، وهو حيوان ثدي عديم الذيل من الرئيسات الدنيا من فصيلة اللورسيات، موطنه الهند وشبه جزيرة الملايو. يتميز بوبره الناعم ذي اللون الرمادي أو البني وبعينيه الضخمتين المطوقتين بحلقتين داكنتين. واللورس ليلي العادات، يألف الغابات ويسكن الأشجار ويقتات بالحشرات بالدرجة الأولى، ولكنه يأكل الثمار وورق الشجر والحيوانات الصغيرة أيضا. يتراوح طوله ما بين 20 و38 سنتيمترا، وهو جنسان. اللورس الهزيل الذي يقطن الهند وسيلان، واللورس البطيء الذي يقطن شبه جزيرة الملايو وجنوب شرق آسيا. والآن أيها المستمعين الكرام، وقبل أن نتابع محطة أخرى من محطات تلاوين ثقافية، أترككم مع هذا النشيد الذي انتخبه لنا مخرج البرنامج.
سنادي ومطلبي نبي أنت وأمي يا نبي، أنت شفيعي عند ربي، أنت شفيعي عند ربي.
نعم مستمعينا الكرام، نرجو أن يتقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلام مخرج البرنامج وسلامنا جميعا عبر هذه المسافة البعيدة، وجعلنا الله وإياكم من الزائرين لبيته الحرام وللمدينة المنورة حيث نقلنا مخرج البرنامج للحظة. أتابع معكم محطات فقرة تلاوين ثقافية، ومن عالم الفن التراثي نشاهد تلوينا ملونا هو المدرسة الإصفهانية. نعم عزيزي المستمع، إنه مذهب في رسم المنمنمات الفارسية بلغ أوج ازدهاره في مطالع القرن السابع عشر للميلاد بتشجيع من الشاه عباس الأول الصفوي، ويعتبر رضا عباسي زعيم هذه المدرسة بلا منازع، وقد تميزت رسومها بتوازن الألوان وانسياب الخطوط. والآن أيها الأصدقاء نتوقف عند مملكة مؤاب، وهي مملكة سامية قديمة قامت في الأراضي الواقعة ما بين البحر الميت والصحراء العربية والمشكلة اليوم جزءا من الأردن. كانت لغة مؤاب وديانتها وعاداتها مشابهة العبرانيين وديانتهم وعاداتهم، وبعض المؤرخين يعتقد أن المؤابيين نزلوا هذه المنطقة منذ القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وأنهم بلغوا منزلة رفيعة من الحضارة مع مطلع القرن التاسع قبل الميلاد، ومن ثم آلوا أمرهم إلى الضعف فالإضمحلال في أواخر القرن السادس للميلاد. وقد ورد ذكر المؤابيين غير مرة في الكتاب المقدس، وكانت بينهم وبين العبرانيين حروب دامية. نعم مستمعي الكرام، ما زلتم تستمعون إلى فقرة تلاوين ثقافية، أولى فقرات برنامج ألوان وظلال. والآن لنا وقفة أيها الأصدقاء عند محطة اقتصادية معاصرة لها أثر في السياسة والحرب، إنها محطة النفط أو البترول. النفط سائل زيتي هيدروكربوني لزج قابل للاشتعال، تشتق منه ضروب من الوقود كالبنزين والكيروسين وغيرهما، وهو ذو أصل عضوي باعتباره حصيلة تحلل النباتات والحيوانات الدفينة منذ ملايين السنين في باطن الأرض وقيعان البحار. ويوجد النفط في مسام الصخور الرسوبية جنبا إلى جنب مع شكله الغازي المعروف بالغاز الطبيعي، وهو يتألف أساسا من مركبات الكربون والهيدروجين بالإضافة إلى عناصر قليلة أخرى كالنيتروجين والأكسجين والكبريت. ومن حيث الوزن يتألف النفط من 84% كربونا و12% هيدروجينا، في حين تشكل العناصر الأخرى 4% الباقية. وهو نوعان رئيسان، النفط بارافيني القاعدة، وهو يعطي بعد التقطير مادة سماعية صلبة، والنفط إسفلتي القاعدة، وهو يعطي مادة سوداء شبيهة بالزفت. ومنتجات النفط التجارية يحصل عليها بتقطير النفط الخام تقطيرا تجزئيا أو تفاصليا، ولكن نحو من 40% من كمية النفط المسخنة تستعصي على هذه العملية، وعندئذ يلجأ إلى عملية تقطير أخرى تعرف بالتكسير، وذلك لحل المقدار المتخلف إلى مركبات ذات نقاط غليان أدنى. ويعتبر النفط اليوم عصب المدنية وقوامها، إذ بدونه يتوقف معظم المصانع عن العمل ويشل معظم وسائل النقل، وهو مصدر المواد البتروكيميائية التي تستخدم في عدد من الصناعات كبيرة. والآن أيها الأصدقاء، أدعوكم إلى مادة غذائية للإنسان هي الحامض الفولي، وهو أحد الفيتامينات التي يتألف منها فيتامين ب المركب، ويوجد طبيعيا في الخضر وبخاصة السبانخ وكبد الحيوان والخميرة وصفار البيض، وقد اكتشفت عام 1945 طريقة لإنتاجه صناعيا. والحامض الفولي ضروري لعملية الأيض عند الإنسان، ويعتبر مقوما أساسيا من مقومات الغذاء، ومن المقرر اليوم أن نقصه في غذاء الإنسان يؤدي إلى إصابته بأنواع من فقر الدم يعرف بأنيميا نقص الحامض الفولي، وقد عزل الحامض الفولي أول ما عزل من ورق السبانخ. والآن أيها المستمعين الكرام، ننتقل إلى آخر محطة من محطات فقرة تلاوين ثقافية. نعم، آخر التلاوين يا أصدقائنا هو الفيروز، وهو معدن أزرق سماوي أو أزرق مخضر، يتألف من فوسفات الألمنيوم المائية وقليل من النحاس والحديد. يعتبر الفيروز من الحجارة شبه الكريمة، ويستخدم في صناعة الحلي، ويكون الفيروز في الأساس على شكل عروق في بعض الصخور الرسوبية، وخاصة في الأراضي القاحلة، وقد استخرج من شبه جزيرة سيناء قبل 1400 قبل الميلاد، وعرفته أوروبا عن طريق تركيا. ولفظة فيروز في الأصل فارسية تدل على الظفر، ومن هنا وصف الفيروز بأنه حجر الغلبة. والآن أيها المستمعين الكرام، أترك الميكروفون مع زميلي ضياء محمود الذي دخل الاستوديو للتو ليتابع معكم ما تبقى من برنامج ألوان وظلال. أما أنا بدوري فأستودعكم الله حتى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. ضياء، الميكروفون لك.
شكرا، وأنا بدوري أشكر الأخ حميد مرزادة لتقديمي هذه الفقرة من برنامجكم المنوع ألوان وظلال.
هذا البرنامج يعنى بطلبتكم، فأهلا بما ترغبون سماعه.
مستمعينا الأعزاء، ننتقل إلى لون آخر من هذا البرنامج، برنامج ألوان وظلال. فعنوان هذه الفقرة أشياء محددة عن غول العولمة. ما نريد التعرف عليه أيها الأصدقاء في لقاء هذا الأسبوع من الأشياء المحددة هو أن العولمة هي الشكل الأكثر خطورة على صعيد الهيمنة الثقافية. عن هذه الهيمنة الثقافية لأخطبوط العولمة سيكون حديثنا بعد هذا الفاصل القصير، فكونوا معنا. عزيزي المستمع، الواقع أن التطورات العلمية والاقتصادية المتلاحقة في السنوات الأخيرة قد ولدت ما عرف باسم الثورة المعلوماتية. هذه الثورة تقوم على آلية جديدة لم تكن موجودة من قبل، وهي تستطيع الآن أن تدخل البيت دون استئذان، بحيث غدت مهيئة على إعادة بناء الناس. في السابق عزيزي المستمع، كان على الناس أن يقرأوا أو يذهبوا إلى السينما مثلا، أو أن يتجهوا نحو مسلسل إذاعي أو تلفزيوني. أما الآن فقد دخلت العولمة إلى البيت نفسه في كل الأجيال الصغيرة والكبيرة والمتوسطة، ليس فقط على صعيد المقتنيات التي يتعاطاها الناس في حياتهم اليومية، بل إنها تعني هيمنة على نمط الحياة الذي يعيش فيه الناس. والسؤال أيها الأصدقاء الآن هو: ما هي ثقافة العولمة؟ لا شك أنها ليست الثقافة المكتوبة، أو أن الكتابة ليست من أدواتها الوظيفية ووسائل انتشارها. فالثابت أن العولمة الثقافية تجري وتتوسع في مناخ من التراجع الحاد للثقافة المكتوبة. وليس صحيحا عزيزي المستمع أن العولمة الثقافية هي الانتقال من حقبة الثقافات الوطنية والمحلية إلى ثقافة عليا جديدة على نحو ما يدعي مسوقو هذه الفكرة، بل إنها فعل اغتصاب ثقافي وعدوان على سائر الثقافات. إنها نوع من الاختراق الذي يجري بالعنف المسلح بالثقافة، فيحدد سيادة الثقافة في سائر المجتمعات التي تبلغها عملية العولمة. إن الخوف هنا عزيز المستمع أن تطغى على هذه العولمة العولمة السياسية وتخنق الثقافة في المثقف، بل وتحوله إلى خادم سياسي لها، وعندئذ يتلاشى وينتهي. ذلك أن الضغط الحاصل من خلال العولمة السياسية من شأنه أن يقضي على الأصالة. نعم مستمعينا الأعزاء، يقولون إن العولمة تتطلب التقاء حضاريا. العولمة حادثة فعلا وجارية، ولكن هل التقاء الحضاري حاصل حاليا بين شعوب الأرض؟ لا شك أن ثمة خلافات كثيرة بين الناس، خلافات التاريخ والجغرافيا والرأي والحضارة وخلافات في أمور كثيرة، ومع ذلك تراهم يدفعون للتقارب الذي لا يبدو طبيعيا، إنه تقارب مصطنع تقوده السياسة، سياسة القوى الوحيدة المهيمنة أو التي تطمح لأن تكون مهيمنة، وهي تسعى لتسخير الجميع لمصالحها.
وعلى أمل أن تكونوا قد قضيتم الوقت الطيب مع كل الفقرات التي قدمت لحضراتكم من قبل الزملاء والزميلات. نستودعكم الباري تعالى، وشكرا لحسن متابعتكم وجميل الإصغاء. أحيا لكم طيبة، وإلى لقاء آخر وحلقة أخرى جديدة من ألوان وظلال.
وذا المن
ربنا متبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغثني إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني
يا الله
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني
تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه وغثني
رباه وغثني
غفرانك يا من ترعاني بالفضل الغامر والحاني أنا في لهوي كم هامات نفسي في وادي العصيان وأنا في لهوي كم هامات نفسي في وادي العصيان
تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغثني إن جل الذنب فأنت جل
يا الله
والأوسع حلما تتفضل
آه
إن جل الذنب فأنت جل
يا
تفضل. فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل. فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.
رباه تبارك تغثني يا ذا الإحسان وذا المن
وذا المن.
سبحانك ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني.
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني.
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني.
لآلئ ودرر
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرج مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء؟
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته،
إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
لسانك هو المتهم،
لسانك
والمنتهى
كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب تحسبها من قبل الندى كل إنسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبة شل تحمل له أعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه شي في دكتال ليش العذابك تفتح باب تحسب حسابك
لا تغتاب
لا تغتاب
من كلامك ألف حساب ثمن كلامك ألف حساب
احذر مجالس الاغتياب لا تفرح بلحظة سراب كل لحظة محسوبة بحساب واللي تقوله له أثار
واللي تقوله له أثار
كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته ما تحفظ في غيبته كلمة تطعنا بالظهار
كلمة تطعنا بالظهار
من تغتاب بكلمة شنك تاكل من لحمة من دون ادنى احساس لا تخسر اخوانك غيبتهم صون لسانك واحفظ اعراض الناس صون احترامك للاصحاب عيش التزامك لا تغتاب.
الحادثة عشر مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد المساء يقدمه لكم خالد العبدالله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد مواصلة تطوير برنامجها النووي السلمي وفقا للمعايير الدولية. أكثر من 50 شهيدا جراء قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. ومنظمة العفو الدولية تحمل الإدارة الحاكمة في سوريا مذابح منطقة الساحل. وإلى تفاصيل الحصاد، أهلا بكم. أعرب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عن قلقه إزاء انتهاك الاحتلال الإسرائيلي اتفاق